وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: الاستدلال بالأخبار. إن أهم ما يمكن أن يستدل به على حجية الاستصحاب هو الأخبار، حيث ذكرنا أن المستندين السابقين قابلان للمناقشة، والتمسك بها يعني بالأخبار قضية حدثت في زمن متأخر، وإلا ففي كلمات المتقدمين لا توجد إشارة إليها، بل كانوا يستدلون بأدلة أخرى كما ذكرنا بعضها سابقا. ولعل أول من التفت إلى إمكان التمسك بها هو والد الشيخ البهائي قدس سرهما، وعلى أي حال لزرارة في هذا المجال صحاح ثلاث، والطابع العام عليها كما سوف نلاحظ هو الضبط والدقة وحسن السؤال والالتفات إلى النكات، على خلاف ما نجده في روايات بعض الرواة الآخرين، فإنه قد لا نلمس ذلك، بينما في هذه الروايات لزرارة نلمس ذلك بوضوح. وهذه قضية جانبية لا بأس بالالتفات إليها. قلت والصحيحة الأولى هي الصحيحة الأولى، الصحيحة الأولى عنوان جانبي الصحيحة الأولى. قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. طبيعي. وفي نسخة: ولا ينقض، سهنا الذي موجود في الوسائل، ولا تنقض اليقين بالخطاب. مو ها ايه ولا ينقض او ولا ينقض ايه ولا ايه ولا ايه ولا ينقض صحيح اليقينة تنقض لا بقرينة ما يأتي ان شاء الله ولا ينقض او ولا ينقض او ولا تنقض اليقينة ابدا بالشك وانما تنقضه بيقين اخر انتهى وسائل الشيعة جزء الأول صفحة 245 الباب واحد من أبواب نواقض الوضوء الحديث رقم واحد والكلام انتهى والكلام في هذه الرواية يقع تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة أما من حيث السند فتوجد مشكلتان المشكلة الأولى إن صاحب الوسائل قدس سره نقل الرواية هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له إلى آخره ولو كان الأمر بهذا الشكل فلا إشكال في السند فإن الحسين بن سعيد وحماد وحريز وزرارة هم بأجمعهم من أجلة أصحابنا وطريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح على ما هو موجود في المشيخ وفي الفهرست فلا مشكلة إذن هذا لو كان الأمر كما نقله الشيخ صاحب الوسائل ولكن إذا رجعنا إلى التهذيب الجزء الأول صفحة 8 وجدناه يقول هكذا وبهذا الإسناد عن الحسين ابن سعيد إلى آخره إنه يظهر من خلال هذه من خلال هذا التعبير أن طريق الشيخ إلى الحسين ابن سعيد هو ما أشار إليه بقوله وبهذا الإسناد يعني الذي أشرنا إليه في الروايات السابقة وإذا رجعنا إلى الروايات السابقة وجدناه يقول هكذا من يقول الشيخ أخبرني الشيخ أيده الله من يعني المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسن بن الحسن بن أبان أو الحسين بن الحسن بن أبان سمعت جميعا عن الحسين بن سعيد إنه بمقتضى هذا الإسناد يكون طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في الرواية التي بأيدينا، أعني صحيحة زرارة الأولى، هو هذا الطريق. يعني الشيخ أيده الله عن إلى آخره. وهذا توجد فيه مشكلة على بعض المباني، فإن أحمد بن محمد ابن الحسن هو من هو؟ ابن الولي القمي، وقد ذكرنا أكثر من مرة هناك أحمدان هما من مشايخ الإجازة، ووردت بعض الأصول الأربعمائة من طريقهما، ولكن مع الأسف لا يوجد في حقهما توثيق. أما لماذا؟ هاي سمعنا شغل، لماذا ما لنا شغل؟ هذا كواقع تعامل ويا الواقع. لا يوجد توثيق، ولا أحمدان هما أحدهما أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد القمي، إنه لم يذكر بتوثيق، وإن كان والده أعني محمد ابن الحسن ابن الوليد من أعاظم وثقات أصحابنا، بس الابن ماكو توثيق في حقه. والأحمد الثاني أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار الأشعري العطار، إنه أيضا لم يذكر بتوثيق، وإن كان والده محمد بن يحيى العطار الأشعري من ثقات وأجلة أصحابنا. فعلى مبنى السيد الخوئي الذي يرى أن شيخوخة الإجازة لا تكفي في إثبات الوثاق، وهكذا مبنى السيد الشهيد قدس سره، إنه على من يرى هذا المبنى تحصل مشكلة في هذا الطريق. وأما الحسين ابن الحسن ابن عفان فهو لا يضر، حتى بناء على عدم وثاقه لا يضر، باعتبار أنه هو طريق آخر، يعني بتعبير آخر هو طريق آخر ينتهي، هو يعني بتعبير آخر أن الصفار يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن الحسين ابن الحسن ابن عبان، وكلاهما يعني ابن عيسى وابن عبان يرويان عن الحسين ابن سعيد، ويكفينا وثاقة ابن عيسى. إذن مشكلة من هذه الناحية ما موجودة، غير موجودة، إنما المشكلة هي من ناحية أحمد ابن محمد ابن الحسن يعني ابن الولي، فكيف التغلب على هذه المشكلة بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاق؟ إن الوسيلة للتغلب على ذلك أن يقال إن الشيخ قدس سره قد بدأ السند في تهذيبه بالحسين ابن سعيد، وقال بالإسناد السابق أروي عن الحسين ابن سعيد، وهذا معناه أن الرواية قد أخذها من كتابي، من كتاب من؟ الحسين بن سعيد، حيث ابتدأ به السند. وحينئذ تشملها تلك الطرق التي ذكرها في الفهرست والمشيخة، فإنه في ترجمة الحسين بن سعيد ذكر أني أروي جميع كتبه بطرق متعددة، وقد ذكر في بعضها طرقا صحيحة لا إشكال فيها، ومن جملة تلك الطرق هو هذا الطريق الذي أشار إليه بقوله وبهذا الأسناد. ومعه نقول نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي أن ظاهر تعبير الشيخ أروي كتب وروايات الحسين ابن سعيد بهذا الطريق وبهذا وبهذا وبهذا، ظاهره أن كل رواية وصلت إليه ببعض الطرق هي قد وصلت أيضا إليه بالطرق الأخرى، فهذه الطرق هي طرق إلى كل رواية رواية، لا أن بعضها طرق إلى مجموعة من الروايات والبعض الآخر طرق إلى مجموعة ثانية وهكذا، كلا ثم كلا، بل ظاهر تعبيره أروي روايات وكتب الحسين ابن سعيد بهذا الطريق وبهذا وبهذا وبهذا، ظاهره أن كل رواية وصلت بطريق هي قد وصلت أيضا بالطريق الآخر، وحيث أن بعض هذه الطرق صحيحة فيمكن التعويض بها عن ذلك الطريق أي بباقي الطرق الصحيحة عن ذلك الطريق الضعيف، وهذا مورد ومصداق لنظرية التعويض، وهو تطبيق مقبول وجيد، فإن نظرية التعويض كما قلنا هي ذات مصاديق متعددة، لا أنها ذات مصداق واحد بل لها مصاديق متعددة، أحدها هذا وهو تطبيق مقبول. إن قلت هذا وجيه إذا لم يذكر الشيخ الطوسي طريقا بعينه عندما نقل الرواية، كما لو فرض أنه قال مبتدئا السند بقوله الحسين ابن سعيد من دون أن يقيده بقوله بالإسناد السابق، أما بعد أن قيد بالإسناد السابق يأتي احتمال أن السند السابق له خصوصية قلنا، يعني أن هذه الرواية بخصوصها قد نقلها بهذا السند، فكيف نطبق؟ فكيف نطبق؟ نظرية التعويض في هذا المورد. بعد فرض أنه ذكر السند وكان سندا ضعيفا، قلت هذا الاحتمال وجيه إذا فرض أن هذا السند الذي ذكره هنا لم يكن هو أحد الطرق المذكورة. المذكورة وين مذكورة؟ في المشيخة والفهرست. أما بعد أن فرض أن هذا السند بخصوصه هو من أحد الطرق المذكورة في ترجمة الحسين بن سعيد، وقد أشار إليه الشيخ الطوسي هناك، فحينئذ نلغي خصوصيته، احتمال خصوصيته، فإن ظاهر عبارته أن كل ما وصله ببعض تلك الطرق فقد وصله الطرق الأخرى، وبالتالي يكون ذكر الشيخ لذلك الطريق بخصوصه هو من باب المثال لا من باب الخصوصية له. نعم، احتمال الخصوصية يأتي كما ذكرنا، وأكد وأكرر، إذا لم يكن هذا السند وهذا الطريق قد ذكر كواحد من الطرق في المشيخة والفهرست في ترجمة الحسين ابن سعيد، أما بعد ذكره كواحد من الطرق فاحتمال الخصوصية يزول. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها، وعليه فمن هذه الناحية لا يوجد إشكال في السند، وقد ذكرنا ونؤكد هذا بناء على أن شيخوخة الإجازة لا تكفي، أما بناء على كفايتها خصوصا المعروفين منهم فالمشكلة هي زائلة من الأساس قبل الحاجة إلى هذا البيان. هذا من ناحية المشكلة الأولى في السند.
ماذا نصرت لهم الروايات والكتب
في الواقع عن سفير بن سعيد
في بعض الطرق
والسرير؟ يعني نقول الشيخ ليش ماذا؟ فبالتالي تبدون تقولون احتمال الخصوصية إلى موجود. هذا تبدون تقول. أنا قلت هذا احتمال الخصوصية وجيه إذا ما كان مذكور هذا الطريق. شاهدكم حلو أقبل. أما بعد أن كان مذكورا، إن خمس طرق ذكرن هناك في الفهرس مثلا، هو شنو هاي شنو واحد، هو قايل همات الشيخ بالفهرس، قايل يا جماعة بالفهرس ذاته أنا ما أذكر ترى كل الطرق، وما تطلع شغلة هذه، أذكر كل طرقي إلى هذه الأصول في كتاب ألفته باسم الفهرس، اسمعوا والتفتوا. هو الشيخ الطوسي قايل في الفهرس، قايل هذا الشيء في المشيخ همات، قايل هذا الشيء. فإذا حينما يذكر طريقا معينا يذكره من باب ماذا؟ المثالية. هو مصرح ماذا بهذا؟ جيد، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية مشكلة الإغماط. هسه بهذا المعنى حينئذ لا بأس كما تقول. زين، جيد. المشكلة الثانية مشكلة الإغمار، باعتبار أن زرارة قال قلت له، أي ذكر ضميرا ولم يذكر مرجع ذلك الضمير، ومن قال إن المسؤول هو الإمام عليه السلام، ولعل المسؤول شخص آخر ليس هو الإمام كمحمد بن مسلم مثلا أو ما شاكل ذلك أو من شاكل ذلك من أعاظم الرواة. وهذه مشكلة سيالة وعامة ولا تختص بهذه الرواية. وقد أجيب عن ذلك بأجوبة متعددة، أحدها الجواب المعروف وهو أن زرارة من أجلة الأصحاب ولا يليق به أن يروي عن غير الإمام عليه السلام، وهذا الجواب لو تم ينبغي على أساسه أن نفصل بين المضمرات. فالتي يكون الراوي فيها والمضمر أعني المضمر من أجلة الأصحاب يأتي فيه هذا البيان، أما إذا لم يكن من أجلة الأصحاب فتكون ساقطة عن الاعتبار. وعلى أي حال جلالة المضمر تكون مثبتة لكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، وطبيعي هناك مقدمة مطوية حذفت لوضوحها، والمقصود يحصل الاطمئنان آنذاك بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام، فجلالة المضمر تورث الاطمئنان المذكور. فالنهاية التي لا بد أن نستعين بها هي الاطمئنان، إذ من دون إدخال الاطمئنان في الحساب لا يكفي مجرد جلالة الراوي لإثبات كون المسؤول هو الإمام. هذا الطريق أو البيان الأول الذي ذكر في هذا المجال، وفيه ما أشرنا إليه غير مرة من أنه يتم لو فرض أن زرارة كان قد روى هذه الرواية في أواخر عمره، يعني حينما بلغ في الجلالة والعظمة وصار زرارة بن أعين، ولكن من قال ذلك أنه قد رواها في أخريات حياته؟ فلعله رواها حينما في أوليات حياته حيث كان يناسبه أن يروي عن مثل محمد بن مسلم مثلا، وهذه حالة طبيعية ووجدانية. فأنا وأنت قبل أن نصبح سماحة الشيخ قد يروي ويدرس عند فلان وفلان، وأما بعد أن أصبحنا بهذه الألقاب العالية فلا نحضر درس فلان وفلان ولا نروي عن فلان وفلان. فإذا لعل زرارة من هذا القبيل كانت روايته هذه في أوائل حياته، إذا كيف نثبت على أنه حتما ويحصل الاطمئنان بأن المسؤول هو الإمام؟ هذه قضية يجدر الالتفات إليه. هذا بالنسبة إلى هذا بعد شيء يسمونه بيان الآخر، احنا قلنا هذا شيخ جليل من الجلال نريد نثبت، نقول زرارة لا يناسبه شنو ذلك، ذاك سقد نجي أما تذكره كبيان، وإن لم يذكر لكنه قد واحد يجي ذكره يقول هل تفصيل وهل دقة وهل براثة وهل لطافة، ما يمكن إلا شنو من الإمام ولا يسأل عنه، ما يقدر يجاوب جواب بهالظرافة بهالقوة. بس هذه فدحشاية ثانية، هاي غير مسألة ماذا؟ أن الراوي هو من بقية الحديث. إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.